نشرة ظهيرة نستهلها بالعناوين. في نقاش بمجلس الأمن الدولي، الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش يتحدث عن الأوضاع الصعبة بغزة ويدين استمرار الحظر المفروض على إدخال المساعدات للقطاع الفلسطيني. لدى استقباله لعميد مسجد باريس ورئيس التنسيقية الجمعيات الإسلامية بفرنسا بالإليزي، مانويل ماكرون يؤكد دعم الأمة الفرنسية بأسرها للمسلمين، ويقول إن العنصرية والكراهية بسبب الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا. بعد ساعات من توقيع اتفاق بين دروز جرمانا والحكومة السورية، تجدد الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية توقع 13 قتيلاً في اشتباكات في صحنايا قرب دمشق. ترامب يلقي خطابا حماسيا احتفالا بمرور 100 يوم على عودته للبيت الأبيض، ويقول ما هي سوى البداية. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل ظهيرة تصحبكم فيها سارة بوعزارة. حذر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش خلال نقاش بمجلس الأمن الدولي من أن الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج. وقال غوتيريش إن الوعد بحل دولتين معرض لخطر التلاشي تماما، وأن الإرادة السياسية الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى. وحث غوتيريش الدول على تجاوز التصريحات وتحديد خطوات محددة لإحياء حل دولتين، كما أعرب عن قلق عميق إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة حيث قتل ما يقرب من 2000 فلسطيني. في وقت سابق نددت منظمة العفو الدولية بإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل على الهواء مباشرة في غزة، حيث يغرق الفلسطينيون في اليأس جراء الحرب المدمرة وتوقف المساعدات الإنسانية. هذا ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات في فلسطين. دائما أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا القتلى في قطاع غزة إلى 52,400 قتيل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 118,000 جريح ومصاب منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم دائما حسب المصادر الطبية في قطاع غزة. أبدت فرنسا سفها لقرار إسرائيل إلغاء تصاريح سفر وفدين فرنسيين، اتهمت إسرائيل الجمعيات التي ينتمون إليها بأنها مرتبطة بمنظمات إرهابية. وقالت فرنسا إن هذا القرار غير مجد ويضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية. في إسرائيل أكدت الحكومة تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي شباك غونيباغ، بعدما كانت المحكمة العليا قد علقته موازاة واحتجاجات على هذا القرار في الشارع. انتقلت الاشتباكات ذات طابع طائفي بين مسلحين مرتبطين بالسلطة السورية وآخرين من الطائفة الدرزية إلى منطقة صحنايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، موقعة أكثر من 10 قتلى. ويأتي هذا التوتر بعد ساعات من توصل ممثلي الحكومة السورية ودروز جرمانا إلى اتفاق ينص على محاسبة المتورطين في هجوم دام تعرضت له المنطقة، وكذا الحد من التجييش الطائفي. وهذا وفق ما أفاد مصدر درزي مشارك في الاجتماعات ووكالة الأنباء السورية. إلى ذلك وجهت إسرائيل رسالة حازمة للسلطة السورية بشأن حماية الدروز. روجي خوري والتفاصيل.
توسعت الاشتباكات إلى منطقة صحنايا القريبة من دمشق، والتي يقطنها كذلك دروز ومسيحيون. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر أمني أن مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا قامت بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر إصابات متفاوتة، المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن حصول اشتباكات عنيفة بدأت منذ ساعات الليل وما زالت مستمرة في صحنايا بين مسلحين مرتبطين بالسلطة ومقاتلين دروز من أبناء المنطقة استخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي أضاف أن قوات الأمن فرضت حظرا للتجول في المنطقة في محاولة لاحتواء التوتر، أضاف المرصد أن مسؤولين محليين أجروا لقاءات مع وجهاء وأعيان المنطقة لبحث سبل التهدئة. جاء التصعيد في صحنايا بعد اشتباكات مماثلة في منطقة جرمان المجاورة لدمشق والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصا بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. في هذا الوقت توصل ممثلون عن الحكومة السورية ودروز جرمان إلى اتفاق لاحتواء التصعيد نص على تعهد بالعمل على محاسبة المتورطين بالهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء العادل، إضافة إلى توضيح حقيقة ما جرى إعلاميا والحد من التجييش الطائفي والمناطقي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من جهته أن إسرائيل شنت غارة جوية على مجموعة متطرفة بحسب تعبيره قرب دمشق تهدف إلى توجيه رسالة حازمة إلى السلطات في سوريا لحماية الطائفة الدرزية، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في الشأن السوري دائما، قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السورية سعد الشيباني التقى مسؤولين كبارا من الخارجية الأمريكية في نيويورك أمس، وذلك وسط سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم. ضربت قوة أمريكية أكثر من 1000 هدف في اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملتها الجوية المكثفة ضد المتمردين الحوثيين منتصف أذار مارس المنصرم، وفق ما أعلن البنتاغون. على صعيد آخر، أعلن الجيش البريطاني أنه شن بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرة مسيرة تابعة للمتمردين. في شأن الإيراني، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية ستعقد السبت في روما. إلى ذلك، نددت إيران بالتهديدات الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، على ما نقلت وسيلة إعلام محلية عن رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة. بمبادرة من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، استقبل كل من رئيس جامعة باريس الكبير السيد شمس الدين حفيظ ونجاة بن علي رئيس التنسيقية الجمعية الإسلامية بباريس في قصر الإليزي. وحرص رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على أن يؤكد بقوة دعم الأمة الفرنسية بأسرها للمسلمين في فرنسا، وذكر ماكرون بالتزاماته العلنية مؤكدا أن العنصرية والكراهية بسبب الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا، وأن حرية العبادة حق لا يمس. مازن حمود وتفاصيل.
بعد نحو 5 أيام على مقتل مصلي من مالي في أحد مساجد منطقة الجاغ جنوب فرنسا على يد فرنسي من أصل بوسني طعنا بسكين، استقبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي صباح الأربعاء عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ ونجاة بن علي رئيسة تنسيقية الجمعيات الإسلامية في باريس. وأكد الرئيس لضيوفه أن فرنسا لن تتسامح أبدا مع استهداف أي مواطن بسبب دينه، معلنا أن تدابير ستتخذ لتعزيز حماية دور العبادة، مشددا على أن كل الوسائل ستسخر دائما لهذا الغرض. وقد نقل عميد مسجد باريس ورئيسة تنسيقية الجمعيات الإسلامية في فرنسا إلى الرئيس الفرنسي مشاعر الألم والقلق والتوقعات القوية التي تعيشها اليوم الجالية المسلمة في فرنسا، وعرضا أمامه تنامي مشاعر الغضب والخوف التي تسود بين العديد من المسلمين. كما أشار إلى أن الحادثة الأخيرة لم تكن فعلا معزولا، بل كانت نتيجة مأساوية لمناخ سام ومستمر طالما ندد به المسؤولون عن المساجد والجمعيات والفاعلون في الميدان سواء أمام الهيئات المحلية IRL أو الوطنية الفوريف. كما شدد بشكل خاص على أن عدم تصنيف هذا القتل كعمل إرهابي يزيد من مشاعر القلق وعدم الفهم، ويعزز الانطباع بوجود معايير مزدوجة ومعاملة غير متساوية مما يثير القلق. وحذر حفيظ وبن علي من تصاعد مناخ الإسلاموفوبيا ومن انتشار خطاب الرفض الذي غالبا ما يتم تداوله دون تحفظ من قبل بعض وسائل الإعلام والمسؤولين السياسيين، ومن الشعور بانعدام الأمن الذي طال حتى دور العبادة المخصصة للصلاة والسلام. وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، طالب المسؤولان بتعزيز مكافحة الكراهية المعادية للمسلمين وزيادة دعم جمعية الدفاع ضد التمييز والأعمال المعادية للمسلمين ADDAM لتمكينها من رصد وتوثيق ومرافقة والتوجيه ضحايا التمييز والأعمال المعادية للمسلمين، كما شدد على ضرورة التزام واضح وصريح بدعم حرية العبادة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم، وأكد أن الاستجابة التي تليق بحجم هذه المحنة التي تمر بها بلادنا وحدها كفيلة بإعادة بناء الثقة المتضررة والحفاظ على وحدة الأمة.
ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميشيغان أمام حشد من مؤيديه خطابا حماسيا بمناسبة مرور 100 يوم على عودته إلى البيت الأبيض، أكد فيها أن الإجراءات التي اتخذها حتى الآن ما هي سوى بداية. وألقى الرئيس الجمهوري خطابا حماسيا أمام حشد من أنصاره في مدينة وارن، وظهر الخطاب الطويل أشبه بالخطابات التي كان يلقيها خلال حملته الانتخابية. وخصص ترامب مساحة كبيرة من خطابه للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها والسياسة الحمائية التي ينتهجها، ووعد الأمريكيين بعصر ذهبي اقتصادي جديد. على صعيد آخر، اعتبر ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام في أوكرانيا، وذلك بعد أيام قليلة من تشكيكه بنوايا نظيره الروسي. في سياق آخر، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الولايات المتحدة ستنهي وساطتها ما لم تقدم روسيا وأوكرانيا اقتراحات ملموسة لوضع حد للحرب الدائرة بينهما منذ أكثر من 3 أعوام. إلى ذلك، حظى رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم تقديم أي أرض كهدية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الحرب، علما أن ثمة توجها لدى واشنطن للاعتراف بسيادة موسكو على مناطق أوكرانية احتلتها. في موضوع آخر، أعلن وزير الإعلام الباكستاني أن لدى بلاده معلومة استخباراتية جديرة بالثقة تفيد بأن الهند تخطط لتوجيه ضربة عسكرية وشيكة إليها ردا على هجوم مسلح دموي وقع الأسبوع الماضي في الشطر الهندي من كشمير. وأتى هذا التحذير بعدما أعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجيش حرية التحرك للرد على هجوم كشمير الذي حملت نيودلهي إسلام أباد المسؤولية عنه، وهي نهمة أو تهمة نفتها إسلام أباد. نبقى في المنطقة التي تشهد توترا غير مسبوق، حيث قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الوقت قد حان لتسريع التسلح النووي للبحرية في بلاده للدفاع عن الدولة والسيادة في وجه التهديدات الراهنة والمستقبلية. نصل بمسامعكم الآن إلى أخبار الرياضة، معك عبد السلام ضيف الله. أهلا بك.
مرحبا، أهلا وسهلا سارة.
عبد السلام، البداية تكون بدوري أبطال أوروبا ومباراة كبيرة ليلة أمس بين باريس سان جيرمان والذي انتصر أخيرا في لندن.
لم يخالف فعلا باريس سان جيرمان توقعات ونجح في الإتاحة بأرسنال على أرضه وبين جماهيره، ولأول مرة في تاريخ المواجهات بين الفريقين بهدف مبكر سجله عثمان ديمبيلي منذ الدقيقة 4. ورغم خروج ديمبيلي مصابا وعدم استكماله للمباراة، فإن بيركولا وراموس سنحت لهما فرص عدة لتعزيز النتيجة، فيما وصل الحارس دوناروما تألقه في حماية الشباك الباريسية. كيف انتصر باريس سان جيرمان ولماذا خاب أرسنال؟ سؤال أجاب عنها المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي.
والله انتصار البي اس جي لما تتابع فترات المباراة كلها، دوناروما على مستوى عالي جدا في الفترات الأولى من المباراة، وين الناس الكل قاعد نستناه في الدخول بقوة لفريقها أرسنال. أول فرصة يفسخها حارس البي اس جي، ومن بعد 10 دقائق تقريبا يسجل فريق البي اس جي هدف بعد عمل كبير في اخراج الكره. ممكن العشر دقائق الاولى كانت حاسمه نوعا ما، لانه هدف اللي سجله البي اس جي بعد ما تمكن دوناروما من الغاء هدف واضح لارسنال خلى فريق بي اس جي يسيطر على مستوى الميدان، ورغم صغر سن بعض اللاعبين لكن سيطر في الثنائيات، سيطر على مستوى واربك بكيفه كبيره برشا. فريق ارسنال الى ما لقاش التوازن نتاعو ما نجمش يوصل للمرمى بي اس جي كما متعود يوصل هو للانديه المنافسه نتاعو. كان في الماضي ارسنال يخلق العديد من الفرص، البارح الحق ما شفناش ارسنال كثير. كان صحيح حتى في الفترات القوه نتاع ارسنال كان مسيطر، يتمكن انه يسيطر على الكره، كان فما محاولات لكن عدد الفرص ما كانش عدد فرص كبير برشا. ممكن حتى ان البي اس جي حقق ما تتمكن انه يخلق فرص ساهم حال التسجيل اكثر من ارسنال خصوصا في نهايه المباراه.
استمعنا الى المدرب والمحلل الفني لطفي السليمي الذي اكد ان الحسم بين الفريقين سيتاجل الى لقاء الاياب وموعده الاربعاء المقبل في باريس.
عبد السلام، سهرة أوروبية أوروبية أخرى الليلة مشتعلة تنتظر برشلونة وأنتر ميلان.
فعلا الليلة مواجهة قوية في نصف النهائي الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي برشلونة مع أنتر ميلان. برشلونة يدخل اللقاء منتشيا بتتويجه بكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه الأزلي ريال مدريد، في حين يصل أنتر مثقلا بخروجه من كأس إيطاليا ثم خسارته لصدارة الدوري الإيطالي. المحلل الفني لطفي السليمي كان رشح في وقت سابق انتر للهيمنة على البطولات هذا الموسم حتى الأوروبية وليس الإيطالية فقط، ولكن المعطيات تغيرت، فماذا قال؟
أنا الانتر كان الفريق المرشح بالنسبة لي أنا للانتصار والحصول على رابطة الأبطال. علاش؟ لأنه فريق عنده خبرة كبيرة، معظم اللاعبين 30 سنة تقريبا، دفاع على مستوى عالي، مهاجمين على مستوى عالي جدا، فريق يعرف ينتصر خارج الميدان، يعرف ينتصر داخل الميدان، ويعرف يتعامل مع الفترات الصعبة لما يلعب أمام منافسين كبار. لكن في الثلاثة والأربعة أسابيع الأخيرة حقيقة ارتباك كبير، شك تخل الارتباك ممكن، وشك حتى على مستوى الفريق انه ممكن يخسر جميع المواجهات نتاعه وجميع المنافسات نتاعه. وفي نفس الوقت برشلونة أثبت للعالم في المباراة الأخيرة وخصوصا في كأس إسبانيا الأخير إنه فريق مهما يلعب بدون حسابات، فريق يلعب كرة عصرية ممتازة جدا تعتمد على الفنيات، على الابتكار، على المساحات الضيقة، ابتكار وإيجاد حلول في المساحات الضيقة. أنا نتصور المباراة ما يجبش يكون سهلة لبرشلونة، لكن برشلونة ممكن يكون عنده الأسبقية المعنوية على فريق الانتر، اللي فريق الانتر مصيره الآن وآخر فرصة لي لينقاذ الموسم نتاعه هي مباراته أمام برشلونة.
استمعنا إلى لطفي السليمي متحدثا عن لقاء برشلونة انتر الذي يأتيكم عند الساعة 9 مساء.
عبد السلام، في تونس يستكمل اليوم الدور ثمن النهائي.
فعلا تستكمل اليوم مباراة الدور ثمن النهائي من كأس تونس لكرة القدم بلقاء يجمع شبيبة القيروان بالنجم الساحلي عند الساعة 3:30 بتوقيت باريس. وقد تأهلت إلى الدور ربع نهائي الفرق التالية: الملعب التونسي، نادي الإفريقي، اتحاد بن قردان، الترجي الرياضي، الاتحاد المنسيري، والترجي الجريسي، وقوافل القفصة. وكانت قرعة هذا الدور دور ربع نهائي أسفرت عن المباراة التالية: الاتحاد المنسيري، نادي الإفريقي، الترجي الرياضي، الترجي الجريسي، اتحاد بن قردان، قوافل القفصة. والفائز من شبيبة القيروان والنجم الساحلي يواجه الملعب التونسي. شبيبة القيروان والنجم الساحلي أعود وأذكر تلعب عشية اليوم عند 3:30.
شكرا لك عبد السلام. وبرياضة ناتي لطي أوراق الظهيرة. في الأخير تقبلوا تحياتي الموصولة بتحيات أرم عباس في الإخراج ومحمد البزري في المراقبة. إلى اللقاء.